بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وعلى محمد.
مسائل سبع حول الشك في الركعات. تعرض الشهيد الأول رحمه الله هنا بعد الفراغ عن الشكوك المبطلة والشكوك الصحيحة في الصلاة إلى مسائل سبع حول الشك في الركعات. وكلامنا حول المسألة الأولى، فعلا مسألة معمقة وفيها تفاصيل كثيرة واختلاف أيضا في الفتوى عند العلماء الأعلام. مسائل سبع. الأولى، لو غلب على ظنه بعد التروي أحد طرفي ما شك فيه، أو أطرافه، يعني أحد أطرافه بنى عليه. المسألة الأولى فيها فرعان، هذا الفرع الأول، وسيأتي الكلام عن الفرع الثاني في هذه المسألة، وهي ما لو أحدث أو أتى ببعض المنافيات قبل صلاة الاحتياط، فما هو الحكم في هذه الحالة؟ أما الآن فالكلام حول الفرع الأول في المسألة، وهو ما لو غلب على ظنه أحد طرفي الشك، فماذا يصنع حينئذ؟ بنى على هذا الطرف الذي غلب عليه ظنه، وذلك مولانا لما ورد من النصوص والروايات المعتبرة بهذا الصدد، وهو ما عبرت عنه الروايات بمصطلح الوهم، يعني إذا غلب وهمه على طرف دون طرف فحينئذ شنه يبني عليه. أما إذا كان الشك شكا مستقرا، فإذا كان الشك مستقرا لا يتزلزل فله حكم آخر. مثلا في صحيحة صفوان عن أبي الحسن عليه السلام: إن كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شيء، لاحظ العبارة، ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة. المراد من الوهم هنا وقوع الوهم على طرف، وشنو هو؟ غلبة الظن. هذا ما استفاده الفقهاء من الرواية. وكذلك أيضا في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، بس أريد أبين أن هذا المصطلح على ضوء الروايات، وهو غلبة الظن الذي عبرت عنه الروايات بالوهم، هذا كاصطلاح. الوهم طبعا في علم المنطق يقع في مقابل الظن، فإذا كان الظن 80% فالوهم يكون 20، صح لو لا؟ لا، المراد هنا كاصطلاح في الروايات الشريفة، المراد بالوهم هو غلبة الظن. وقد مر عليك أن الظن في الركعات بحكم اليقين، الظن في الركعات، أما في الأفعال فسيأتي فيه خلاف وكلام. الرواية تقول: إن كنت لا تدري كم صليت، يعني لا يدري كم ركعة صلى؟ ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة. ولهذا من الشكوك المبطلة، صلى لا لا يدري كم ركعة صلى. في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: كان الذي فرضه الله تعالى على العباد 10 ركعات، هذا في حديث الإسراء والمعراج، وفيهن القراءة وليس فيهن وهم. لاحظ وليس فيهن وهم يعني سهوا. فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 7، يعني زاد 7 ركعات. قال تعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه، ولاية تشريعية. وفيهن الوهم، يعني هذه 7 ركعات إذا كان الشك في الرباعية بعد مثلا إكمال السجدتين. وفيهن الوهم وليس فيهن قراءة. فهذا وقع كلام أيهما أفضل في الركعة الثالثة والرابعة، اختيار التسبيحات أم قراءة الحمد؟ بعضهم قال كالسيد السستاني على ما أظن الأفضل تسبيحات مطلقا في الثالثة والرابعة تمسكا بمثل هذه الرواية الشريفة، وبعضهم قال بالتفصيل بالنسبة إلى الإمام القراءة أفضل، بالنسبة إلى المأموم التسبيح، وهما للمنفرد سواء. أي مرت علينا هذه. قال: فمن شك في الأوليين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين، ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم. زين، الآن عرفنا هذا المصطلح، نرجع إلى أصل المطلب في هذه المسألة الأولى. قال: لو غلب على ظنه بعد التروي. هنا مسألة مهمة. بعد التروي، هذا من كلام الشارح الشهيد الثاني، أكو مسألة في العروة الوثقى حول الشك في الركعات، المسألة الرابعة، يقول فيها السيد اليزدي رحمه الله: لا يجوز العمل بحكم الشك من البطلان أو البناء بمجرد حدوثه. يعني إنسان في أثناء الصلاة عرض له شك، مو على طول يعمل بأحكام الشك، لا،
مو على طول.
لا يجوز العمل بحكم الشك من البطلان، مثلا إذا كان الشك في الثنائية أو الثلاثية، هذا من الشكوك المبطلة للصلاة، أو في الرباعية قبل إكمال السجدتين مثلا، الشكوك المبطلة للصلاة. يقول: لا يجوز العمل بحكم الشك بمجرد شنو؟ بمجرد الشك من البطلان أو البناء، يبني على الأكثر مثلا إذا كان الشك بعد إكمال السجدتين في الرباعية مثلا، شك بين الثالثة والرابعة. يقول: لا يجوز العمل بحكم الشك بمجرد حدوث الشك، بل لابد من التروي، هذه المسألة المهمة، والتأمل، يعني يتروى ويتأمل ويتريث حتى يحصل له ترجيح أحد الطرفين أو يستقر الشك، مو على طول بمجرد الشك البدوي يعمل بأحكام الشك، لا، اللابد شنو؟ من التروي والتأمل والتريث في أثناء الصلاة.
الشك البدوي مو مستقر،
بعدين يشوف استقر الشك يعمل به وبأحكامه. مثلا شك الآن بين الثالثة والرابعة في الرباعية وهو أثناء التسبيحات، استقر الشك يبني على الأكثر ويأتي بالركعة الاحتياطية. شك في صلاة المغرب وتروى، ما حصل لي ترجيح طرف على طرف، هذا من الشكوك المبطلة، صح لو لا؟ فالمسألة اللي حبيت أنوه عليها هي هذه، التي ذكرها السيد اليزي رحمه الله في العروة الوثقى أنه مو على طول بمجرد الشك إذا صار يعمل بأحكامه، بل لابد من التروي حتى إما يحصل له ترجيح، فإذا حصل له ترجيح يعني حصل له ظن يعمل بأحكام الظن الآن، والظن في الركعات بحكم اليقين، ولازم يكون على يقين أنه في الركعة الثالثة الآن وهو يسبح سبحانيات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا حتى الظن في عدد الركعات بحكم اليقين. أما لو استقر الشك نعم حينئذ، فلهذا قال لو غلب على ظنه، واضح المسألة الآن، لو غلب على ظنه بعد التروي، هذا التروي يعني عمل استحبابي ولا هذا شنو أمر راجح ومطلوب لازم؟ هذا أمر لازم، لابد أن يتروى، ما يجوز أن يبادر إلى العمل بالشك بمجرد حدوثه، بل بعد التروي. بعد التروي صار قال لو غلب على ظنه بعد التروي أحر فيما شك فيه أو أحد أطرافه، يعني من شك بين اثنتين وثلاث وأربع أو ثلاث أربع والخمس مثلا، يعني لا مو أكبر ثانية رابع لا أكثر من ركعة، هذه يسمونها أطراف شك، كما لو شك بين الاثنين والأربع غلب على ظنه أنه ركعة الرابعة البناعي أو أحد الطفيق، لو غلب على ظنه بعد التروية ترأي مسألة ابتدائية مهمة يجب كثير العوام لا يفرق بين الشك وبين الظن، فكر أنه إذا حصل ظن ترجيح صلي ظن آلي أثناء صلاة تفكر الآن وني قلب عام الشك، لا لو غلب على ظنه بعد التروية أحد طفي مشك فيه أو أطافي أحد أطراف ناعيه على الذي غلب عليه ظنه يعبط عن نواشنه فإخوهمك على شيء، يعني تري على هذا ظن الغلط راجع المراد يقول الشيء الثاني أنه غلب عليه ثان بعد أن شك فيه أولا، ليه؟ لأنه صلي شك بدوي ليس بمستقر، بل شك بدوي متزلزل روى زل شك بدوي الآن صلنه ظن، لا احنا اذن يعمل حكم ظن بفضاء هنا لا ظن الغالب على والبان انه غلب عليه، يعني غلب عليه شنو الظن ثانيا بعد ان شك فيه اولا، يكون شنو شك بدوي غير مستر، هذا لان الشك لا جامع غلبة الظن، إذا هو ظن عند ترجيح الطرفين على آخر صح لا، ما إذا شك يعني 55 ما كنت ترجح الإكفاء على أفة، لا عرفت أن اقتضاء الشك تساوي طرفين واقتضاء الظن رجحان أحد ما أحد طرفين، ثم قال الشهيد ثاني رحمه الله ولا فقه قيد عند مشهور في بناء عرف الراجح بين الأوليين وغيرها، يا كما لو كانت الصحيحة بعد إكمال سجدتين قد وجدتها أنه إذا صلاتنا جاء ثلاثية أو كان هذا الظن من الركعة الأولى أو فين، إذا هذا من الشكوك المبكى صارت أطلع، إذا كان شك مستمر فتعمل بأحكام شك إن كانت الشكوك صحيحة أو كانت الشكوك المبطلة، أما إذا كان ظن فتعمل بهذا الظن ولا يريد صلاه تعمل كم شك هذه الحالة، وأحسن ولا فرق البناء على طرف الراجح بولينهما ولا بين الرباعي وغيرها حتى ثلاثائية، ترى هذه المسألة كثير من عوام فهم وسمع الشك ثنائية وثلاثية من الطلاع صح، فيسري أكان الظن الشك حبيبي فرق، إذا كان شك مستقر هذا من المبلغ، ما إذا كان حتى الصلاة ثنائية أو ثلاثية هذا مش المبتلات الصلاة لا يبني على مغلب عليه ظن، لأن الظن الركعات بكم اليقين ليش تطلق النور؟ يعني ماكو فصص ثنائية ذاتية الأوليين والرعية لخصوص ما يقول يبني على كذا قوى معنى البناء عليه على الطرف الراجح ورضوا واقعا والزام حكمه صحة أو وطاء وحياة وقصان. الآن تطيل فإن كان أفعل فالحكم كذا وإن كان ركعات فالحكم الآن بالنسبة للأفعال شيء ثاني ما الله فإن كان في الأفعال وغلب الفعل على قوته وغلب الفعل أنه أبيه غلب على قوته أنه متى الفعل يعني أفعال صلاة شهور هذه الصلاة أتيان بذكر واجب في الركوع سجود إن كان في الأفعال وغلب الفعل جاعته أو عدمه يعني على عدم الفعل على فعله كافي محلي ليش انا ارى ان شك طبعا يختلف كلام الاولى الان عن الشيء الثاني في الحل اشتغال القيني الطبراء القيني احلى ولا اتى به لم يأت به تجاوز اعتقادا تجاوز هذا بالنسبة للأفعال. أم إذا رجع العروة قسيل لرحبا فكلام اختلف يقول الظن في الرد بحمل يقين هذه ما هو مرجع عليها بلا خلاف. أما الظن المتعلق بالأفعال ظن متعلق بالأفعال قاس في كونه الشك أو كفي إشكال فلا نمرة الإحياط سيد العروة سيد محتكار طلطاء اليدي السيد الحكيم سيد محسن الحكيم رحمه الله سيد الإمام سيد الروجري لم يلق على علام سيد اليدي يعني ظاهر طافين على كامل سنخو الآن بالنسبة إلى الظن في أفعال أنا قلت في السابق المسألة الإلهية إحدى مراجعة إلى روح المنهج وكذا حبيتك الآن اتصل سنخو بالنسبة إلى ظن المتعلق بالأفعال ففي كونه الشاء أو يقين إشكال سيد اليدي فلازم مراعاة احتياط سيد الخيدة لا أظهر الظن متعلق بالأفعال كشك الأظهر أنه كشك سيد السيستاني عندما تعليق على هو طبع أخيرا بين الأراب أنه بحكم الشك ظن الأفعال بحكم الشك بين عبارة الشهيدين فيما مر علينا حين قال وإلا أنا على الظن في الجميع لأن الظن ركع بحكم اليقين إذا عن الزكية الصفحة 39 وإلا بنى على ظن الجميع الصف الأخير بين في الصفحة اللي عدد 390 وكذا في غيره يعني في غير الظن أقسم شك وإذا في غيره أقسم شك أنا هناك أشرق الصفحة 390 قال وإذا في غيره سنعدنا وكذا في غيره يعني في غير الظن ضميني إلى الظن وكذا في غير غير الظن من أقسام شك كل ما فيش في الصور الخامس شكوك صحيحة أكو شكوك بطل آخر سطانه أنا هاك علق ارتكارة يعني مسألة العلماء خلافية إذا الظن في الأفعال هل هو حق يقين أم بحق الشك هل فيه تفصيل قلت المسألة كافية الآن السنين يقول الظن في الأفعال في كونه كشك يعني بحق الشك أو كاليقين شلون الظن في الركعات بحكم اليقين خلاص في أمن الله الكلام الآن الظن في الأفعال في أعلى الصلاة مو في ذا الرعد هل يحسن كاليقين أو بحكم الشك يشكلون يعني ما عنده بعد في المسألة فتن قال لا مراعاة الاحتياط السيد محسن الحكيم سيد برهدي سيد الإمام ونوع من أعلى سكتوا على الاحتياط السكوت على هذا الرضا السيد الخلاء أظهر عندي أن ظن الأفعال حق الشك حق الشك سيد السان إذا قال الأقرب أن ظن الأفعال حق الشك تعريفته على والقاء المثل 16 من الشكوك أنا متوارد بتراجع المسألة رقم المسألة 16 المسألة 19 مسائل الشكوك غير المعتبر في العرض الوقاء سيد محمد مطاطبا يزيد حين قول آخر لأحد محق النائني أستاذ سيد محسن حكيم وسيد الخوئي والأعظم يقول المسألة قال في إشكاله يعني أنه حكم الشك أو اليقين الظن الأفعال أقوله أنه الظن الأفعال حكم يقين عرفت شلون؟ وكان السيد محمد رضي الله عنه رحمه الله قال الظهر أن الظن في العام الظن في الركعات إيه في العام الظن في الركعات يعني حكم اليقين. سأل على الأعام خلافية منهم من قلب الإحياء والإحياء الصبي نجاة منهم من اعترض في الأفعال أيضا بحكم اليقين كالمحق النائي والسيد البيجاني ومنهم من تبر في العام بشك كسيدين الهلاية السيخوئي والسيد الثاني. فأسأل الخلافية المختار نرجع الآن لبعض هناك والشرح. قال سيد السيد رحمه الله في عدد ركعات ظن الركعات وفي عدد ركعات الواقع ظنه من غير اعتراض له عبارة السيد الذي أظن الركعات بحكم اليقين. هذا مراد الشيء الثاني أنه يجعل الواقع ما ظنه يعني غلب عليه من اعتراض يحتاج يعمل بشكوك صحيحة وصلاة حياطية ورحتية لا خلاص الظن في الركعات بحكم اليقين إلى حاجة صلاة حياطية أما ظنه في أفعال فتسأل خلافية عن علماء العلماء. قال الشهيدان رحمه الله فإن غلب أقل بنى عليه وأكل صلاة وإن غلب الأكثر غير زيادة في عدد الصلاة الأربع الشهادة والأميد الثالثة والرابعة غلب على ظن أنه رابعة ما لو كان بإقرار والخلاف وغلب على ظنه أنه ركعة الخامسة يسوي أي تفصيل إن كان ركعة طلت صلاة ولا ولم يكن فيصيل المقدم انه يقدم القيام الى اخره لكنه مشاك يعني يسكي لانه غلب عني فهذا الظن باليقين فتكون الساعة بين العقل العام كان الخمس صعبة رطبة وان كان زيادة كان لو غلب ظنه على الخمس صار كأنه يقول نزله زيادة الواقع هذا في عمل اصول من خير الثقة مثلا نزل منزله اليقين هذا منزله خصوصا على سلك النائين على الميل خرس الحجة يعني بمثابة علم نزلهم منزلة علم فهنا يقول وكان زيادة ملو غضنه الخمس صار كأنه زاد ركعة أخر صلاة وهذا ركعة يا دم طلع قال فتبطل إلا يكون جالسا قيم الرابعة قدر تشهد وهكذا. هذا بالنسبة إلى فرع الأول في هذه المسألة وأضيف إلى كلام الشهدين هذه المسألة وهي فروع هل يجوز في شكوك صحيحة قصة استئناف من جديد كان إذا ربع ظن يعمل بمقتضى الآن في الشك الستر هل يجوز قطع صلاة في شكوك صحيحة مستقر الشك واستئنافها من جديد أم يجب العمل على التفصيل المكتوب بالنسبة إلى شكوك صحيحة من البناء على الأثر مثلا والإنسان بصلاة احتياط. قال سيد عزي رحمه الله في العروة لا يجوز الشكوك الصحيح قطع استئنافها من جديد وواقعه على ذلك أكثر علماء الإعلام ما ذكرنا أسماءهم الآن في درس. ماذا السيد الثاني؟ قال بأنه يجوز جواز قطع الصلاة لا يكون من وجهين من قوة هش المضاد عارته أدى العبارة في طريقته على العروة وصرح بذلك في إنهاء قال لا شك المولي في عدد الركعات هذا مشارج أذكر لك من الصالحين إذا شك صلي في عدد الركعات صلاة واستقر شكه جازه قطها واستنابها على الأظهر في المجلد الأول من هاج الصالحين في صفحة 280 بينما يشك الجواب حق قطع صلاة لا يجوز قطع صلاة لهذا قايلين يجب على أن كان أبان هذه الشكوك شو يتعلم مسألة الشكوك سوء إلا إذا أرز من سأل عدم ابتلاء ذات آخر زين ماض إلى ذلك أولا في الأول السيد يزي طبعا سيد خبيف يعني قال لا يجوز على الأرض يا رجوب أرمق قطع الصلاة استئنافها من جديد زين هذا اللي يبلي بهذه المسألة كثير عوام يشتروا يهدوا الصلاة يقول أنا أبصى وأحيى من جديد وأدنى في كما هو مثلا أرض وكالة عشر قلة أو كلم معمل أو ما أجبه أبي المنافي نعم لو أبي المنافي في أثناء صح الصلاة المسنفة صلاة جديدة لا نهني المهم وإن كان أثن في الإطال مثوب يقطع صلاة عند أولاء أعلم فلازم يتعلم كان شكوك صحيحة تجمع لأنه ما عاد الصلاة تقيم يحتاجها يدبرها كذا ويعيدها. الفرق الثاني في مسألة أيضا الفروع المعمقة في أحكام الأكفر كعاد. يسأل هذه مولانا وأنا بصار أو أنا ببعض المنفيات ما بين الصلاة المرورة اللي أنا صليها محصل عن شك وشكر لو أتى ببعضنا يا كما لو أتى قابل الإحياء يعني يكون مثل يمع على الأكثر بعد ذلك يأتنهم ركعة الإحياطية ركعة أو ركعتين حسب على اللي هو يها ما تضل على فلو أحدى تصل الإحياء الآن ما هو الحوق على الشيء الأرحى ولو أحدث قبل الإحياط هذه المسألة الثانية من مسائل العلقة تحت عنوان كيفية صلاة الإحياط وقعون الأعلى قد أقال المسائل ربما نوفق أن نذكر جمع من هذه الأقوى جمع من الأعلام ولو أحدث الإحياط يعني قبل الإحياط يعني قبل صلاة الإحياط طبعا مو أحدث لا بعض المنافيات كما عبر فسقا حدث المنافيات أو لو أتى بعض المنافيات قبل صلاة الإحتياط أو أجزاء السيئة شو الأجزاء السيئة الواحدة تشاهد وذلك للتصليل الذي التي تلافى يعني طبعا وعليه أن يلقى مو معنى مقابل الداء يعني يكون يأتيها بعد التليم فإذا لم أفعى شنو إزاسية مرة إزاسية في تلافى بعد الزب لو أحذق لصلاة الإحتياط الحق هل تطهر وأتى بها يعني صلاة الإحتياط من غير أن تبطل صلاة على أقوى الشيء الأول رحمه الله نشوف في هذه المسألة نسأل أعلم هل تطهر يعني يوضع يأتي صلاة الإحتياط غير أن تطهر تلك صلاة اللي ركع يعني على الأثر وكذا سيدي الذي رحمه الله يقول وأتى بعض المنافع الأحوط اتيان صلاة الإحياء ثم إعادة صلاة يعني بقى على الإحياء مثلا فأحوط اتيان صلاة الإحياء يعني تطهر يأتي صلاة الإحياء ثم يفيد صلاة هذا يعني احتياط المسألة فهم بالإحياط سيد الإمام سيد الحسن الصهاني سيد بروجي كذلك لأتى ببعض المنافيات إلى وحدة قبل صلاة الإحياط فأحوط الطهر في وجودي والإطلاع الإحياط ثم إعادة الصلاة سيد لما ظل يقول أن الشيطان الأول أن يتطهر أتوان شيء بعد ما يطهر يتوضع تطهر بصلاة الإحياط من أن تطل الصلاة ردها على الأقوى يس قل لها الأحوض لو حدث قبل صلاة الاحتياط هذا ينقلها تعليقتها العلوطة أطبوع أخيرة الأحوض حين إعادة الصلاة طبعا ما يطلع بشروطها لا تطهور إذا حدث يكون يجدد الوقت الأحوض إعادة الصلاة ولا حاجة عنها إلى إتيان صلاة الاحتياط على الأظهر يا شنو أولا عند احتياط وجوب المسألة وهو أنه في هذه الحالة متطهر ثم يجب صلاة الاحتياط أو ما قال يزدي الأحواض يطهر يأتي صلاة الاحتياط ثم أيضا يأتي بالصلاة المفروضة احتياطا لا هذا ما يكتفي أنه يأتي ضوء وإعادة الصلاة وكفى بالنسبة إلى إعادة الصلاة المفروضة هذا احتياط وجوب يعني الأحواض الأحواض إعادة الصلاة باحتين معها إلى الاتيان صلاة الاحتياط أهر زين سيد الخير رحمه الله يقول سيد الحكيم سمس الحكيم سيد الحكيم يقول تعاد فتوى يعني يعيد الصلاة المفروضة وهكذا سيد الخير تقبل نفس كلام الأظهر جواز إعادة الصلاة أما سيد اليزدي قال لا يروح يطهر توض صلي صلاة الاحتياط وأما يعيد صلاة الفروض احتياطا جوبيا وكذا نوع من الأعلام كالسيد الحسن الصبهاني والسيد البجردي وسيد الإيمان شيخ محمد رضا آل ياسين بيت أذكرنا الوقت كان أقع كفاية إعادة غير إعادة الإتهام فقط تقريبا سيد الخوي والسيد الحكيم أنه كفاية إعادة صلاة غير حاجة إلى طبعا صلاة الاحتياط هكذا الفتوى للإعلام يكون نافع وجيد. ولو حدث قبل الإحتياط أو الأجزاء المسية يقول شهد لحد تطهر أتى ولا الإحتياط قبل الأجزاء المسية خسرت الواحدة كالتأهل من أين أن تطول صلاة على الأقوى. طبعا بالنسبة لركعة الإحتياط جاء بخفاته كلام السيل يزاق أنه يجوز أنه الجهر بالنسبة للبسملة في صلاة الإحتياط هو استحاب وإن كان الحوض استحبان الإفاء حتى البسملة. هذا الإقتاد في البسملة عندما ضل الألام احتياط وجوبي كسيد الروجلي وسيد الحكيم والسيد إمام والسيد البيقاني والسيد الحسن الصهني. سيد الخلع لم يعلق كلام السيد الزي وهو في ركعة الإحتياط وقرأ الحمد حيث يقول بأنه كانت الصلاة الآتية أو الهرية إنه وجود الجهر بالبسمة اللي يتحب وإن كان الأحواض استحبان شنو إن كان الأحواض استحبان بالإخاء بل هذا عبارته وإن كان الأقى جواز الجهر بل استحاب الجهر يعني يجوز الجهر بالبسمة لكن الأحواض استحاب الإخفاء. حبنا هم هذه الفائدة. نسأل الشهيد الثاني رحمه الله أنه هو أحصل الإحتياط أو الأداء المسيء تطهر وعتى نصة الإحتياط أو الأداء المسيء من أن تطل صلاة على الأقوى. لماذا قاله عن الإحتياط صلاة منفردة؟ هاي الثلاثة أقوى هل هي صلاة الإحتياط صلاة مستملة منفردة هي تابعة للمريضة هي نص نص يعني مستلم بها وتابع من جهة أخرى أهو إلى العلالي. قال أنه صلاة منفردة ومن ثم وجب في صلاة احتياط أنية التحيمة والفاتحة قال عليه كلام الجهر فاعل نسبة لأسمى يقرأ الفاتح ولا صلاة بها. ثم يقول الشهيد الثاني رحمه الله وتفصيل نكتب هذا إقدار الله عن محمد وعلى الطاهرين محمد ظله يقول لأن الشهيد الثاني قال الشهيد الأول قال يتطهر فتوى شو يسوي بعد ما يتطهر يتوضأ تطهر وأتى بصلاة الاحتياط من غير أن تبطل الصلاة اللي كان رجعها على الأقوى يعني أي فتوى. سيسان يقول لا الأحوط لو أحدث قبل صلاة الاحتياط هذه أنا أنقلها من تعليقته على العروة الوثقى المطبوعة أخيرا والأحوط حينئذ إعادة الصلاة طبعا لما يعيد الصلاة بشروطها لا صلاة لا بشروط طهور إذا أحدث كون يجدد الوضوء فالأحوط إعادة الصلاة ولا حاجة معها إلى الإتيان بصلاة الاحتياط على الأظهر. يعني شنو أولا عند احتياط وجوبي في المسألة وهو أنه في هذه الحالة مو يتطهر ثم يأتي بصلاة الاحتياط أو كما قال اليزدي الأحواض يتطهر يأتي بصلاة الاحتياط ثم أيضا يأتي بالصلاة المفروضة احتياطا وجوبيا لا وإنما يكتفي بشنه بتجديد الوضوء وإعادة الصلاة وكفى
ولا يصلي صلاة
الاحتياط. بالنسبة إلى إعادة الصلاة المفروضة هذا احتياط وجوبي عنده الأحوط إعادة الصلاة بلا حاجة مع شنو معها إلى الإتيان بصلاة الاحتياط على الأظهر. زين السيد الخوي رحمه الله شو يقول السيد الحكيم السيد محسن الحكيم السيد الحكيم يقول تكفي الإعادة فتوى يعني يعيد الصلاة المفروضة وهذا كافٍ. السيد الخوي تقريبا نفس الكلام الأظهر جواز الاكتفاء بإعادة الصلاة
ولا يصلي صلاة.
أما السيد اليزدي قال لا يروح يتطهر يتوضأ يصلي صلاة الاحتياط ثم يعيد الصلاة المفروضة احتياطا وجوبيا وهكذا جمع من الأعلام كالسيد أبو الحسن الأصبهاني والسيد البروجردي والسيد الإمام. شيخ محمد رضا آل ياسين حبيت أذكرنا يقول وإن كان الأقوى كفاية الإعادة من غير حاجة إلى الإتمام فقط يعني تقريبا مثل السيد الخوي والسيد الحكيم أنه كفاية إعادة الصلاة من غير حاجة إلى الإتمام فضلا عن صلاة شنو الاحتياط. هل مقدار من الفتاوى للأعلام يكون نافع وجيد ولو أحدث قبل الاحتياط أو الأجزاء المنسية؟ يقول الشهد الأول تطهر وأتى بصلاة الاحتياط أو بالأجزاء المنسية كالسجدة الواحدة كالتشهد من غير أن تبطل الصلاة على الأقوى. طبعا بالنسبة إلى ركعة الاحتياط جهر وإخفات فيه كلام. السيد اليزدي يقول بأنه يجوز شنه الجهر بالنسبة إلى البسملة بصلاة الاحتياط، بل هو مستحب وإن كان الأحوط استحبابا الإخفات حتى في البسملة. هذا الإخفات في البسملة عند بعض الأعلام احتياط وجوبي كالسيد البروجردي والسيد الحكيم والسيد الإمام والسيد البيجاني والسيد أبو الحسن الصهاني. السيد الخوي لم يعلق على كلام السيد اليزدي، وهو في ركعة الاحتياط ويقرأ الحمد. السيد اليزدي يقول بأنه سواء كانت الصلاة إخفاتية أو جهرية شنه يجوز الجهر بالبسملة، بل يستحب وإن كان الأحوط استحبابا شنه وإن كان الأحوط استحبابا الإخفات، بل هكذا عبارته، وإن كان الأقوى جواز الجهر بالبسملة بل استحباب الجهر، يعني يجوز الجهر بالبسملة لكن الأحوط استحبابا الإخفات. حب نهم هذه الفائدة. زين، نسأل الشهيد الثاني رحمه الله أنه لو أحدث قبل صلاة الاحتياط أو الأجزاء المنسية تطهر وأتى بصلاة الاحتياط أو بالأجزاء المنسية من غير أن تبطل الصلاة على الأقوى، لماذا؟ قال لأنه يعني الاحتياط صلاة منفردة، أن هاي المسألة فيها ثلاثة أقوال، هل هي صلاة احتياط صلاة مستقلة منفردة، هل هي تابعة للفريضة، أم هي نص نص يعني مستقلة من جهة وتابعة من جهة أخرى كما هو رأي العلامة الحلي. قال لأنه صلاة منفردة، ومن ثم وجب في صلاة الاحتياط النية والتحريمة والفاتحة. مر عليك الكلام في الجهر والإخفات بالنسبة للبسملة في قراءة الفاتحة، ولا صلاة إلا بها. ثم يقول الشهيد الثاني رحمه الله، هذا يبغى لتفصيل الكلام، نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله على محمد وعليه الطاهرين.